بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الفرق بين الإجماع والتواتر أن المخبر في الأخبار المتواترة حيث إن إخباره عن حسين فلا يقع تحت تأثير الآخر باعتبار أن إخبار الكل يكون مستندا إلى الحس والمشاهدة، فمن أجل ذلك لا يقع كل واحد منهم تحت تأثير الآخر في إخباره. مثلا إذا أخبر شخص عن موت زيد من جهة أنه سمع صياح الحزين من بيته الكاشف عن موته، وأخبر شخص آخر عن موته من جهة وجود جماعة أمام بيته الكاشف عن أنه مات، وثالث عن موته من جهة أنه رأى قطعة الأسود أمام بيته، ورابع أخبر عن موته من جهة أنه رأى جنازة خرجت من بيته. فكل واحد منهم أخبر عن حس، فلا يقع كل واحد منهم في إخباره تحت تأثير الآخر، فإن إخبار كل واحد منهم مستند إلى الحس. بينما المخبر في الإجماع قد يقع تحت تأثير الآخر، فإنه إذا رأى موافقة جماعة في المسألة وأنهم ذهبوا إلى وجوب في المسألة أو إلى الحرمة في المسألة، فإن فتاويهم في الوجوب في هذه المسألة تلعب دورا مهما ودورا مؤثرا في فتوى هذا الشخص وفي موافقته لهم، فإنه لولا ذهابهم إلى الوجوب في هذه المسألة لم يصدر منه فتوى بالوجوب، وحيث إنه رأى أن هؤلاء الجماعة ذهبوا إلى الوجوب في هذه المسألة فإنه يلعب دورا مؤثرا في فتواه بالوجوب موافقة لهم، أو أن المتأخرين رأوا أن المتقدمين قد أجمعوا في هذه المسألة، ولا شبهة في أن إجماعهم يلعب دورا أساسيا في تأثير فتوى المتأخرين وموافقته لهم. فمن هذه الناحية يختلف إجماع عن التواتر، فإن المخبر في الإجماع قد يقع تحت تأثير الآخر باعتبار أن خبره مستند إلى الحدس وإلى الاجتهاد، فأما المخبر في التواتر حيث إن إخباره عن حسنا فلا يقع تحت تأثير الآخر. الوجه الثالث أن منشأ الخطأ في الأخبار المتواترة يختلف من مخبر إلى مخبر آخر. نعم قد يجتمع ويكون السبب واحدا، ولكن قد يختلف من مخبر إلى مخبر آخر. مثلا شخص أخبر عن موت زيد من جهة سماع الحزين من بيته، وشخص آخر أخبر عن موته من جهة أنه رأى أن أبناؤه يلبس لباس الأسود، لبس لباس الأسود. وشخص ثالث أخبر عن موت زيد من جهة اجتماع جماعة أمام بيته، فإن الخطأ المخبر بالأخبار المتواترة يختلف من مخبر إلى مخبر آخر. احتمال الخطأ في المخبر الأول في السماع، لعله أخطأ في سماعه، أو كان صوت الحزين بكاء الحزين من بيته لأجل تعزية، لا لأجل موت صاحب الدار. وأما احتمال الخطأ في الثاني من جهة لبس السواد لأبنائه، لعله اشتبه وأخطأ أن لبس السواد من جهة التعزية لا من جهة موت أبيه. وهكذا فإن منشأ خطأ في الأخبار المتواترة قد يختلف من مخبر إلى مخبر آخر، وقد يجتمع. بينما يكون منشأ الخطأ في الأخبار الحدسية والاجتهادية، يكون الاجتهاد والحدس. فإن منشأ الخطأ في الأخبار الحدسية يكون منشأه الحدس والاجتهاد في الجميع، ومنشأ الخطأ في الاجتهاد إما في تكوين القواعد العامة المشتركة وفق شروطها العامة في الحدود المسموح بها شرعا في الأصول، فإنه قد يقع الخطأ في تكوين هذه القواعد وغفلته من شرط من شروطها، أو من جهة عدم مقدرته العلمية في تكوين هذه القواعد بكافة شروطها. وقد يقع الخطأ في تطبيق هذه القواعد العامة المشتركة على مصاديقها الخاصة في الفقه وعلى عناصرها الخاصة في الفقه. قد يقع الخطأ في التطبيق إما من جهة الخطأ في بعض شروط التطبيق والغفلة منه، أو من جهة قصور في المقتضي وعدم مقدرته العلمية في تطبيق هذه القواعد. فبطبيعة الحال إذا أخطأ في تطبيق هذه القواعد العامة على عناصرها الخاصة فهو يؤثر في النتيجة، وهو فتوى بالوجوب أو الحرمة أو ما شاكل ذلك، وكذلك إذا أخطأ في شرط من شروط تكوين القواعد العامة سواء أكان من شيء الخطا الغفلة أو عدم المقدرة العلمية فبطبيعة الحال يكون هذا الخطا مؤثرا في النتيجة أما احتمال الخطأ الناشئ عن الغفلة مدفوع بإزالة عدم الخطأ فهذا مدفوع بإزالة عدم الغفلة لأنها من الوصول العقلائية وتجري في المقام. وأما دفع الخطأ الناشئ من عدم المقدرة العلمية لا يمكن دفعه بالأصل، فهذا هو الفارق بينهما. وكيف ما كان فمن شيء الخطا في الأخبار المتواترة يختلف من مخبر إلى مخبر آخر فقد يجتمع. وأما من شيء الخطا في الإجماع في الأخبار الحدسية الاجتهادية منشأ الخطا في الاجتهاد والحدس في جميع الأخبار الحدسية سواء أكان الخطأ في الاجتهاد والحدس في تكوين القواعد العامة المشتركة في الأصول أو تطبيقها على عناصرها الخاصة في الفقه، فإن هذا الخطأ سواء أكان في الكبرى أو في تطبيقها على صغرى وانتهاء يؤثر في النتيجة وهي الفتوى هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إذا أخبر جماعة بلغ عددهم 50 أو أكثر أو 100 فلا شبهة في حصول اليقين بالمخبر به يقين بالصدق، لأن احتمال الكذب في الجميع غير محتمل إما بحساب الاحتمالات أو بحساب تراكم الاحتمالات فإن تراكم الاحتمالات توجب قيمة الصدق أكبر من قيمة الكذب إلى أن انتهى إلى اليقين بالصدق. أو من جهة قاعدة عقلية وهي أن المصادفة لا تدوم، فإن المصادفة لا تدوم هذه قاعدة عقلية. التصادف مرة أو مرتين أو ثلاث مرات هذا لا يدوم إلى 50 مرة أو أكثر، فيحصل اليقين بالصدق. وأما احتمال التواتر في الكذب غير محتمل، لأن بعضهم لا يتلع من إخبار بعض آخر، فكيف يتصور التواتر بينهم؟ فالتواطؤ على الكذب أيضا غير متصور، فالنتيجة أن 100 شخص أو أكثر أو أقل أخبر عن شيء عن حس، فلا شبهة في حصول اليقين به وحصول العلم الوجداني به، إما بحساب الاحتمال أو من جهة قاعدة عقلية، وأن المصادف لا تدوم وأن الصدفة لا تدوم. من جهة هذه القاعدة، وأما إذا كان الأخبار حدسية كإجماع الفقهاء فتارة يكون مدرك الإجماع في المسألة معلوما، فإن في المسألة رواية معتبرة سندا ودلالة وجهة، ومدرك المجمعين من هذه الرواية. فإذا كان مدرك المجمعين هذه الرواية فالمرجع هو هذه الرواية، لا بد من الرجوع إلى هذه الرواية وملاحظة سندها ودلالتها وجهتها. وبعد تمامية هذه الجهات الثلاث لا بد من ملاحظة أن لها معارضا أو لا يكون لها معارض، فإذا كان لها معارض فهل يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما أو لا يمكن؟ فإذا لم يمكن جمع دلالي العرفي بينهما فالمعارضة بينهما مستقرة، يعني أن المعارضة تنتقل من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند، فالمعارضة بينهما مستقرة، فعندئذ لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، إلى مرجحات باب المعارضة. فإن كان لأحدهما مرجح على الآخر لا بد من تقديمه عليه والحكم بحجيته وطرح الآخر. وأما إذا لم يكن ترجيح في البين فيسقطان معا، فعندئذ لا بد من الرجوع إلى قواعد أخرى، وقواعد أخرى تختلف باختلاف الفقهاء. قد يقال بأن مقتضى القاعدة التخيرة، وقد يقال بأن مقتضى القاعدة الاشتغال، وقد يقال بأن مقتضى القاعدة البراءة. وكيفما كان تمام الكلام في محله فإن عملية الاجتهاد عملية معقدة، فبطبيعة الحال تستلزم الملاحظة هذه العمليات جميعا من مرحلة سند الرواية ودلالتها وجهتها وعدم المعارض لها، ومع وجود المعارض عدم إمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما، فعندئذ الرجوع إلى مرجحات السند. فإذا عملية الاجتهاد عملية معقدة والخطأ في أحد هذه الموارد في بعض هذه السلسلة لا محل يؤثر في النتيجة لا محل أي في الفتوى فالنتيجة أن المدرك إذا كان معلوما للمجمعين فالمرجع هو المدرك يرجع إليه وأما إذا لم تكن في المسألة رواية معتبرة سندا ودلالة وجهة لم تكن في المسألة إجماع الفقهاء موجود في هذه المسألة فهل هذا الإجماع كاشف عن حكم شرعي في الشريعة المقدسة فرزنا أن الإجماع قام على وجوب شيء ولم يكن له مدرك في المسألة فهل هذا الإجماع كاشف عن وجوب هذا الشيء في الشريعة المقدسة فهل هذه الملازمة ثابتة حتى تكون هذا الإجماع كاشفا عن الوجوب هذا الشيء في الشريعة المقدسة تقدم أن الملازمة إما عقلية أو عادية الملازمة العقلية ناشئة من الخصوصية الذاتية كالملازمة بين العلة والمعلول فإن المعلول يتولد من ذات العلة ومن مراتب وجودها النازلة وليس المعلول شيئا أجنبيا عن العلة فهو من سنخ العلة الملازمة بينهما ذاتية ومن الواضح أن هذه الملازمة غير موجودة بين أقوال الفقهاء وبين الحكم الشرعي فإن الحكم الشرعي أمر اعتباري ولا يعقل يكون معلولا لشيء والأمر الاعتباري فعل اختياري للمعتبر يوجد باعتبار المعتبر مباشرة فلا يعقل أن يكون معلولا لشيء آخر ومتولدا من شيء آخر فالملازمة العقلية غير متصورة والملازمة العادية ذكرنا أن الملازمة العادية إنما هي في حالة خاصة كما إذا بلغ عمر الإنسان إلى 80 أو 90 أو أكثر عرض عليه الهرم وهذا كاشف عن وجود خصوصية فيما إذا بلغ عمر الإنسان إلى هذه المرحلة وهذه الخصوصية مؤثرة في عروض الهرم أو إنباط اللحية وإنباط الشعر إذا بلغ عمر إنسان 14 أو 15 ينبت لحيته فإن في هذه الحالة في هذا الظرف أي في هذا السن خصوصية، وهذه الخصوصية مؤثرة، خصوصية مشتركة بين جميع أفراد الإنسان، وهي مؤثرة في انبات اللحية انبات الشعر. ومن الواضح أن هذه الخصوصية لا تتصور بين الإجماع وبين الحكم الشرعي. هذه الخصوصية خصوصية ذاتية في هذه الحالة، وهذه الخصوصية غير متصورة، فإذا لا يعقل الملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، لا الملازمة العقلية ولا الملازمة العادية. فمن أجل ذلك لا يمكن الحكم بثبوت الحكم بواسطة الإجماع إلا إذا وصل هذا الإجماع من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة. فإذا وصل إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة فهو حجة بإمزاء الشارع وإمزاء الأئمة عليهم السلام. وأما إذا لم يصل إلينا الإجماع من زمن الأئمة عليهم السلام بيدا بيد بطرق متواترة أو بطرق غير المتواترة لكن طرق موثوق بها، إذا وصل إلينا فهو وإلا فلا يمكن العمل بالإجماع، إجماع لا يكون حجة. بقي هنا شيء نتكلم.